الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، حديثنا اليوم عن التعارض، وهذا مبحث عظيم أبدع فيه العلماء وأكثر في كلام طيب جميل. هذا المبحث يتكلم عن الأدلة التي ظاهرها التعارض. بداية نقول إن الجمهور قول الأئمة، وذهب إلى ذلك ابن خزيمة وابن حزم، وهذا قول الشوكاني، قول جماهير أهل العلم، إلى أنه لا تعارض بين الأدلة، لا تعارض بين الأدلة. لذلك نرى أن العلماء لهم في هذا المبحث كلام جيد. يقول الشيخ في الكلام عن قضية التعارض: إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين، يعني كل دليل عام، أو خاصين، أو أحدهما عام والآخر خاص، أو كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه. إذا قسم الكلام في هذا الباب إلى أقسام ثلاثة. تعارض يا جماعة عندنا نصين، أحدهما يتكلم عن حل والثاني يعارضه. فنرى مثلا على سبيل المثال، تروي ميمونة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال، أي ليس أو بعد أن تحلل من الحج من الإحرام. ويروي ابن عباس أن النبي تزوج منها وهو محرم، وهو محرم بالحج، ما زال في إحرامه. هذا تعارض، وبالنظر فيه كما نظر أهل العلم حلوا هذا الإشكال. كذلك نرى أن النبي عندما سئل عن الوضوء من لحم الجزور أجاب أن يتوضأ المرء من لحم الجزور. ثم يروي جابر أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار. فكل شيء تعرض في طهيه للنار كان النبي يتوضأ منه ابتداء ثم ترك ذلك، وكان هذا هو الناسخ. فمعنى ذلك أن لحم الجزور يدخل مع غيره في هذا. إذن هل يكون هذا الأمر لو لحم الجزور من أكله يتوضأ قد نسخ بقول جابر أن آخر الأمرين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ترك الوضوء مما مسته النار، بل هذا خاص من عام، ويبقى الأمر على ظاهره أنه من أكل لحم الجمل الجزور فعليه أن يتوضأ. هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله تعالى. إذن الكلام عن قضية التعارض بين الأدلة، عندنا التعارض إما أن يكون كل حديث من هذه الأحاديث التي ظاهرها يدل على التعارض كل حديث عام، أو إما أن يكون خاصين بأمر بعينه، وإما أن يكون أحدهما عام والآخر خاص، وإما أن يكون لهما عموم وخصوص في آن واحد. بداية يا جماعة، الكلام عند الجمهور في قضايا التعارض، قالوا إذا وجدنا نصوصا متعارضة ماذا نفعل؟ أولا لا بد من الجمع بين الأدلة. لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. يعني كون الفقيه يجمع بين الأدلة فهذا الجمع مقدم، هذا الجمع مقدم. يبقى إعمال الأدلة أو استخدام الأدلة أولى من إهمال بعضها، هذا هو الأول من حيث أن العلماء قدموه على غيره. وأنا بتكلم على قول الجمهور يا جماعة، مدرسة الشافعية والمالكية والحنابلة ظاهرية، أن إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها، دي واحدة. فإذا تعذر الجمع كان الترجيح، ودي المرحلة الثانية يا جماعة، إذا تعذر الجمع بين الأدلة ننتقل إلى الترجيح بين الأدلة. الأمر الثالث، إن تعذر الترجيح، أدلة متساوية في القوة، الأدلة ليس هناك مرجح خارجي يرجح قول من القولين، ننتقل إلى قضية معرفة التاريخ للكلام على قضية الناسخ والمنسوخ. النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور ثم قال الآن فزوروها. المولى سبحانه وتعالى يتكلم عن العدة، عدة التي مات عنها زوجها كما بينا في الأسبوع الماضي، قلنا إلى الحول، هذه آية كانت العدة الأول إلى الحول، ثم بعد ذلك نسخت إلى 4 أشهر وإيه وعشر. يبقى الأول الجمع يا جماعة، خلي بالك اكتب عندك، إذا وجد التعارض كيف يتكلم أهل العلم؟ إن قول الجمهور مدرسة الأولى تتكلم أن الجمع يقدم، وقالوا كده إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. فإن تعذر الجمع انتقلنا إلى الترجيح، والترجيح يكون بدليل، يكون بمرجح يرجح قول على قول. فإن تعذر الترجيح انتقلنا إلى قضية الناسخ بمعرفة التاريخ والمتأخر من المتقدم. فإن تعذر، وهذا أمر نادر وبعضهم قال لا يكون، تسقط الأدلة ونتمسك بالأصل اللي هو الحكم قبل التشريع، وهذا أمر رده بعض أهل العلم ممن يقول بقضية إن التعارض لا يكون في الشريعة لأن الدين لا تعارض فيه والأحكام لا تعارض فيه، وهذا قول الجمهور كما قلنا. تعالوا بقى نتكلم عن التفصيلات بعد أن تكلمنا في إجمال إن التعارض معناه أدلة ظاهرها التعارض، بعضها يدعو إلى حل والثاني يدعو إلى حرمة. ثم بعد ذلك قلنا أن التعارض بين النصوص أمر لا يكون في الشرع، وهذا قول الجمهور، وإذا وجد فلا بد من قول العلماء في المسألة، وقسموا أعمالهم إلى هذه الأعمال التي تكلمنا عنها، بداية الجمع ثم الترجيح ثم القول بالناسخ والمنسوخ ثم إسقاط الأدلة، وهذا أمر لا يوجد أو أمر منتهي بناء على أنه لا تعارض بين الأدلة. تعالوا بقى نتكلم بالتفصيل عن هذه 4 التي تكلم عنها الجويني في كتابه الورقات. قال الشيخ: فإن كان عامين، يعني الأدلة التي ظاهرها التعارض كانت هذه الأدلة عامة، فإن كان، يعني الدليلين يا جماعة، فإن كان عامين، فإن أمكن الجمع بينهما جمعا بحمل كل منهما على حال. يبقى قضية الجمع الأول، وضرب لنا مثالا، قال مثاله حديث شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. وهناك حديث آخر: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. يبقى شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، الرواية الثانية: خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. كل واحد من هذه الأدلة عام، الصفة أو العمل واحد، أن الشاهد يشهد على أمر قبل أن يستشهد، فمرة وصفه النبي بأنه خير، ومرة وصفه بأنه شر. تكلم أهل العلم في الجمع بين هذين الحديثين، فبعضهم على أن الأول الذي قال عنه النبي خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، هذا لمن عنده شهادة، لإنسان له حق ولكن لا يصل إلى حقه لانعدام الشهيد. واحد له حق، له أرض، له بيت، له سيارة، له إرث، له تجارة، ولكنه لا يستطيع أن يثبت هذا الحق لعدم وجود شهيد. فكان هذا الشهيد الذي ذهب لهذا الرجل وأخبره أنه يشهد على أن هذا الشيء له، ويستطيع إذا طلبه أمام القاضي أن يشهد حتى يعطي هذا الرجل حقه، فهذا قال عنه النبي خير الشهود. الحقيقة هذا تفسير الإمام مالك وبعض الشافعية على هذا التفسير. وأما الثاني فقد فسروه بتفسيرات كثيرة، منها هذا الذي يدعي زورا أن لفلان حق وليس له، أو ليس من أهل الشهادة وقد ذهب فأعطاها. احنا عندنا حاجة اسمها تحمل شهادة وأداء شهادة يا جماعة. تحمل الشهادة إن أنا رأيت أو سمعت، أداء الشهادة أن أؤديها بطريقة صحيحة. وهذا الشاهد لابد من تحقق جملة من الشروط فيه، لابد أن يكون عدلا، لا يكون فاسقا، لابد أن يكون عدلا، لابد أن يكون متحملا للشهادة حتى يؤديها إذا طلب ذلك منه. بهذا الحال يا جماعة، فإذا كان هذا الرجل لم يتحمل، ده سمع فلان بيقول أو علان بيقول إن فلان فعل ذلك فيروي ذلك ويشهد على إيه يا جماعة، أو أنه يؤدي بطريقة غير منضبطة، أو أنه كان فاسقا، أو يدعي زورا على فلان، فهذا هو أشر أو شر الشهود كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب وإيه تاني يا جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم له حديث يقول، حديث ابن عباس وهو صحيح، إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وله أيضا حديث رسالة أرسلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب إلى آخر الحديث. يبقى حديث يا جماعة إذا دبغ الإهاب عام، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. والثاني لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب إلى غيره. طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ الدبغ يا جماعة من وسائل التطهير. إذا ذبح الحيوان المأكول اللحم، إذا ذبح فإن جلده طاهر، والدبغ وسيلة لإزالة الفضلات حتى يصلح للاستخدام، ولكنه طاهر بالذبح. وأما الذي مات حتف أنفه، حيوان مات مأكول لحم، أو كان عندنا حيوان لا يؤكل لحمه وأردنا أن نأخذ هذا الجلد الإهاب وأن يدبغ، أيطهر بذلك؟ نعم. يبقى الجلد كان أصله طاهر في حياة الحيوان، سواء كان مأكول اللحم أو كان غير مأكول اللحم. فإذا مات هذا الحيوان يبقى الجلد بتاعه يا جماعة تنجس بالموت، فإذا دبغ طهر بالدباغ. خلي بالك، يبقى عندي دلوقتي أنا قسمت تقسيمين، الحيوان المأكول اللحم إذا ذبح يبقى الجلد بتاعه طاهر لأن الذبح لا ينجسه، فالجلد طاهر. والدباغ يؤثر على هذا الجلد بنزع الفضلات ولإصلاح الجلد حتى يستخدم ولا يعني ولا يذهب أو ولا يتطرق إليه الفساد. طيب، وأما الحيوان المأكول اللحم إذا مات حتف أنفه، أو الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، فجلد هذه الحيوانات تتنجس بالموت ولا تطهر إلا بالدباغ، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. طيب، معنى ذلك أن الكلب والخنزير الجلد بتاعه يطهر بالدباغ؟ لا. لماذا؟ لأن النجاسة لجلد الخنزير نجاسة عينية، الجلد نجس في حياته وبعد مماته، وكذا الكلب، إذا لا يطهر بالدباغ. احنا بنتكلم زي ما قلنا على قول الشافعي، لا يطهر بالدباغ. طيب، يبقى معنى ذلك الحيوان الذي أكل لحمه إن مات حتف أنفه، الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، القط مثلا، إن الذئب على قول من قال بذلك، الثعلب، هذه الجلود إذا ما دبغت فإنها تطهر، تبقى طاهر. طيب، يبقى الحديث الأول حديث ابن عباس، أيما أو إذا دبغ الإهاب فقد طهر، والجلد قبل الدبغ يسمى إهاب، فإنما يطهر بإيه يا جماعة؟ بالدباغ. والحديث الثاني، لا تنتفع من الميتة بإهاب، فإنما يحمل على عدم جواز الانتفاع قبل الدباغ، لأن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، كما قال ابن منظور في لسان العرب، وقد استحسن ذلك الصنعاني في سبل السلام. يبقى يا جماعة، إذا قلنا إهاب يبقى الجلد قبل الدباغ، قلنا جلد يبقى بعد أن دبغ الإهاب صار جلدا يصلح للانتفاع، وأن نصلي عليه وأن ننام عليه وأن نبيعه إلى غير ذلك. طيب، يبقى عندنا يا جماعة أول حاجة، إذا كان النصين كلاهما عام وظاهرهما التعارض، يبقى أول طريقة أن نجمع بين النصين، فإن أمكن الجمع فهو المقدم، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. طيب، وإذا لم نتمكن من الجمع ننتقل إلى المرحلة الثانية وهي الترجيح، والترجيح يحتاج إلى دليل يرجح، من ذلك من قوله تعالى أو ما ملكت أيمانكم الذين هم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، فالدليل ده يوضح أنه جاز للرجل أن يستمتع بما ملكت يمينه، الجواري التي يقوم الرجل بشرائهن، فجاز له أن يتمتع بهن، سواء كنا غرباء أجنبيات أو كنا أخوات. ثم جاءت الآية في بيان المحرمات من النساء، قال تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يعني لا يجوز للرجل أن يجمع بين المرأة وأختها، ما ينفعش، ولا بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، ما ينفعش، فهذا تحريم على التأقيد، طالما تزوج من امرأة يحرم عليه أن يجمع بينها وبين أختها. طيب، يبقى الآية الأولى التي جاءت أو ما ملكت أيمانكم، فإنما أفادت جواز الجمع أن يستمتع، لأنها آية عامة يا جماعة، آية عامة، ما ملكت أيمانكم، المرأة، أمها، أختها، عمتها، خالتها، كل ذلك جائز أن يجمع بين هؤلاء وأن يستمتع بهن. الآية الثانية جاءت وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وجاء بعد كده الحديث ونهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا أمر محرم، وبالتالي يحرم الجمع بين المرأة وأمها، فما العمل في مثل هذه النصوص؟ إذا ملك الرجل ملك الرجل اختين، فهل يجوز له ان يستمتع بهن؟ الاجابة ان ذلك يحرم، يحرم ورجح التحريم للاحتياط، لان آية اباحت وآية حرمت والتحريم احوط. والمسألة دي مهمة جدا يا جماعة، قضية الاحتياط، لان الاصل في الابعاض يعني في فروج النساء الحرمة، يعني الاصل في الاكل والشرب وفي الملابس كل ذلك الاصل فيه الاباحة، انما في موضوع النساء الاصل فيه الحرمة. فعند التعارض بين الايتين، الاية التي تبيح ان يستمتع الرجل بين الامة وبين اختها، والاية التي تمنع ان نجمع بين الاختين الا ما قد سلف، بين المرأة واختها وعمتها وخالتها وامها، فهذا التحريم انما هو المقدم احتياطا، لانه الذي وافق اصل ان الاصل في الابعاض الحرمة. والمسألة دي مهمة جدا يا جماعة، علشان كده اهل العلم يقولوا ايه، اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. يعني هنضرب مثال واحد بس، اذا تزوج الرجل من امرأة من غير ان يراه، قالوا له خلاص انت اتجوزت فلانة، ودخل الى مكان فلقى هذه المرأة مع غيرها من النساء وقد اختلفت، مش قادر يميز من هذه التي تزوجها، يبقى يحرم عليه الكل حتى يهتدي الى امرأته بدليل. نضرب مثال تاني، لو ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم علينا ان نأكل لحوم الحمر الاهلية، يعني الحمار اللي احنا بنراه بيننا، هذا يحرم اكل لحمه، يحرم علينا ان نأكل لحمه. في نفس الوقت يباح لحوم الحمر الوحشية، الحمار اللي في الغابات لحمه حلال. فلو ان حمارا اهليا فر وعاش مع جملة، مع مجموعة من الحمر الوحشية، فهل يباح اكله؟ الاجابة لا، لانه جمع فيه الحل والحرمة، الحل لانه توحش، والحرمة لان اصله كان اهليا، فلما اجتمع فيه الحل والحرمة كان التحريم. لو ان كلب تزوج من شاة، كلب تزوج من شاة معزة، فانجبت لنا حيوانا غريبا، فيحرم علينا ان نأكله. لماذا؟ لان هذا الحيوان الجديد اجتمع فيه الحل والحرمة، ابوه كلب يحرم اكله، وامه شاة يباح اكلها، فلما اجتمع فيه الحل والحرمة يغلب الحرام احتياطا. لذلك قلنا ان الآية او ما ملكت ايمانكم، والآية الثانية ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف، فالعلماء على تجميع، على تحريم ان يجمع الرجل بين الاختين بملك اليمين تغريبا للتحريم، وذلك بمرجح خارجي، وهو القاعدة التي تقول ان الاصل في الابعاض الحرمة. اما اذا علم التاريخ، قلنا الجمع اولا، فان لم نستطيع الجمع بننتقل الى المرحلة الثانية الترجيح، فان لم نستطع الترجيح وعرفنا التاريخ كان القول بالناسخ والمنسوخ. قال الشيخ: فان علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر. كما في آيتي عدة الوفاة وآيتي المصابرة، وقد تكلمنا عنها قبل ذلك. عدة النساء، المرأة التي مات عنها زوجها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. نسخت بقوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ودي آية العدة لمن مات عنها زوجها. كان الأصل يا جماعة متاعا إلى الحول سنة، ثم نسخ إلى أربعة أشهر وهي جماعة وعشرة. طيب، يبقى هذا لمعرفة المتأخر. أيضا في آية المصابرة فإن الله سبحانه وتعالى يوضح إياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة، فإياكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين. بعد ما كانوا عشرة نزلوا لاثنين، فهذا دليل يعرف منه المتقدم والمتأخر. وطالما لا نستطيع الجمع وعرفنا المتقدم من المتأخر كان القول بالناسخ والمنسوخ. وأما قضية إسقاط الأدلة وهذا أمر ضعيف عند الجمهور كما قلنا، لأنهم قالوا باستحالة التعارض، ولذلك ألفت كتب كثيرة في الجمع بين مختلف أو الأدلة التي ظاهرها الاختلاف أو التعارض. فعلى ذلك الشافعي له كتاب في هذا الأمر، وكذلك ابن قتيبة له كتاب في ذلك، وجمع الحازمي في الاعتبار الكلام على قضايا النسخ والمنسوخ، وكذلك ابن شاهين، وعلماء كثير تكلموا حول هذه القضية وبينوها ووضحوها. طيب، ننتقل بعد ذلك إذا كان النصان خاصان. قال وكذا إن كان خاصين، إن كان النصان كلاهما خاص، فإن أمكن الجمع زي ما قلنا إعمال الأدلة، احفظ كده إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضه. فإن كان هناك إمكان الجمع قلنا بالجمع. نضرب مثال، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ غسل رجليه، وهذا مشهور ومروي عن الكثير من الصحابة أن النبي كان إذا أراد أن يتوضأ غسل رجليه. ثم ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين، وهما في النعلين. يبقى ورد عن النبي أنه غسل رجليه، وورد عن النبي أنه رش الماء على قدميه وهما في النعلين. حق القدمين الغسل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، رواية النصب يا جماعة للغسل. والنبي قال ويل للأعقاب من النار. إذا معنى ذلك الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل قدمي. فهذه الرواية وهي صحيحة رواها النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ورش الماء على قدميه وهما في النعلين. فكيف نجمع بين رواية الغسل ورواية الرش؟ الحقيقة العلماء لهم عدة طرق في الجمع، منها أن في بعض الروايات كالرواية التي رواها البيهقي في السنن في طريق في الحديث الذي فيه أن النبي رش الماء على قدميه وهو في النعلين، قال إن هذا وضوء من لم يحدث. هذا وضوء من لم يحدث، يعني من أراد أن يجدد الوضوء. يبقى الغسل حمل على من أحدث فأراد أن يتوضأ، يبقى الوضوء الواجب. والثاني على من أراد أن يجدد الوضوء، وهذا يستحب. فجاز التخفيف والرش يعني نطح الماء بدلا من غسل القدمين. طيب، وبعضهم قال يحمل الرش على الغسل البسيط، الغسل الخفيف يا جماعة، بدلالة أن هذا تجديد للوضوء، فحمل أو دل على أن الغسل كان خفيفا، وهذا ما رجحه الدمياطي، لأن الرش عندنا في المذهب لا يجوز في الوضوء أيا كان، سواء كان على وجه الاستحباب أو كان على وجه الفرض، فحمله على أنه غسل للقدمين غسلا خفيفا، غسلا خفيفا. طيب، ايه تاني؟ ورد عن ميمونة أن النبي بتروي أن النبي تزوجها وبنى بها وهو حلال، يعني بعد أن تحلل من إحرامه في الحج. وورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد على ميمونة وهو محرم، محرم بالحج يا جماعة، قبل أن يتحلل. وهنا يا جماعة لا نستطيع أن نجمع بين الروايتين، فلا بد من الترجيح إذا كان في استحالة أن نجمع بين الروايتين، حننتقل على طول إلى الجانب الثاني وهو الترجيح. فرجحت رواية ميمونة أن النبي تزوج بها وهو حلال، أي بعد أن تحلل من إحرامه، لأنها صاحبة الواقعة، هي صاحبة القصة، فهي أدرى بها من غيره، هذه واحدة. الأمر الثاني أن أبا رافع كما يروي عنه الترمذي، وقد كان الرسول بين النبي وميمونة، فيؤيد قول ميمونة أن النبي تزوج بها وبنى بها بعد أن تحلل من إحرامه، فترجحت رواية ميمونة بأن النبي تزوج منها بعد أن تحلل من إحرامه، كما أن ابن عباس كان صغيرا، كان صغيرا في ذلك الوقت. طيب، إيه تاني؟ عندنا مسألة من المسائل الكبيرة أوي يا جماعة. قال الشيخ: ومثال عدم القدرة على الجمع والذهاب إلى الترجيح بين الأدلة أنه صلى الله عليه وآله وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار، ما فوق الإزار. كما أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم عندما سئل في نفس الموضوع قال: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. يعني المرأة إذا حاضت جاز للرجل أن يستمتع بها، ولكن الحديث الأول بيوضح أن الاستمتاع فوق الإزار. الإزار حتة الفوطة اللي كانت بتتلف من السرة إلى الركبة، ودي كانت الملابس الداخلية يا جماعة. الإزار فوطة اللي بيلبسها الحاج وذهب إلى الحج يا جماعة، وبتبقى من السرة إلى الركبة أو إلى أنصاف فخذ المرأة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستمتع بها. الرواية الثانية أن الذي يحرم عليه فقط الوطء، الفرج فقط لا غير، ويستمتع بها كما شاء. طيب، يبقى عندنا رويتين، فكيف تعامل أهل العلم مع هاتين الروايتين؟ الشافعية يا جماعة لي قولين. قول الأول هو قول القديم، وفي القديم رجح اصنعوا كل شيء إلا النكاح، الذي يحرم فقط لا غير الوطء في الفرج فقط لا غير. وعلى قوله في الجديد رجح الحديث الآخر أنه يستمتع بالمرأة ما فوق الإزار، يبقى يحرم عليه أن يستمتع من السرة إلى الركبة، أما غير ذلك فجاز أن يستمتع. الحقيقة يا جماعة الناظر في الحديثين يجد أن الشافعي في الجديد احتاط وأخذ بقضية الاحتياط، فقال يبقى الاحتياط أن نبتعد عن هذه المنطقة، يبقى من السرة إلى الركبة احتياطا. وعلى القديم أخذ بالمباح، يباح له سوى أن يطأ، لذلك من رجح الاحتياط قال بالتحريم من السرة إلى الركبة، ومن أباح الحل ومن أباح ومن قال بالحل إنما استند إلى أن الأصل في المنكوح في المرأة في الزوجة أن يستمتع بها إلا هذا المكان الذي حرم عليه لعلة الحيض. طيب يعني طريقة من طرق الترجيح، لذلك تعددت الروايات، طيب أو تعددت أقوال أهل العلم في المسألة بناء على المرجح، فمن رجح الاحتياط قال بالمنع، ومن رجح أن الأصل الإباحة قال جاز إلا الوطء في الفرج. فإن علم التاريخ هننتقل على طول لقضية الناسخ والمنسوخ، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها. يبقى هنا عرفنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الحكم الأول المنع، ثم نسخ إلى حكم جديد. طيب أيضا عندنا مسألة كبيرة جدا في نواقض الوضوء: من مس ذكره فليتوضأ. حديث النبي: من مس ذكره فليتوضأ. الحديث الثاني: عندما سئل عن هذا قال: هو بضع منك، هو بضع منك. تصرف الشافعي في النصين يا جماعة أنه راعى أن أو نظر فوجد أن رواية من مس ذكره فليتوضأ متأخرة، وأن الرواية الأولى هي بضع منك أو هو بضع منك هذه رواية متقدمة، فقال أن الحكم للمتأخر، فاعتبر أن ذلك من باب الناسخ والمنسوخ، وقال إن آخر الأمرين في المسألة من مس ذكره فليتوضأ. مسألة فيها تفصيل أكثر من ذلك. طيب يبقى احنا اتكلمنا دلوقتي إذا كان النصين كلاهما عام، إذا كان النصين كلاهما خاص والتعارض قائم، قلنا أول حاجة نتكلم على قوية الجمع بين الأدلة، لو استطعنا أن نجمع قلنا بذلك، إذا لم نستطع الجمع بننتقل إلى قضية الترجيح، وإذا عرف المتأخر من المتقدم يبقى هننتقل إلى قضية الناسخ والمنسوخ. طيب قال الشيخ: وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، فيخص العام بالخاص، يعني عندنا نصين واحد عام واحد خاص، يبقى هنجمع بينهم وحنخص العام بهذا الخاص. نضرب على ذلك أمثلة. مثال الأول الذي ذكره الشيخ قال: كالتخصيص الذي ورد في حديث الصحيحين فيما سقت السماء العشر في الزكاة جمع، يبقى أي أرض بتسقى بالمطر الزكاة بتاعتها العشر، عشر المحصول. طيب ثم جاء حديث آخر وقال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق 60 صاع، ودي مكاييل يا جماعة. هنقول علشان نفهم هذا، يبقى الخمسة أوسق هذه تساوي حوالي 653 كيلو جرام، عشان نبقى فاهمين الكمية. يبقى إذا كان المحصول وصل إلى 653 جرام، يبقى في الحالة دي هنطلع فيما سقط السماء العشر. أما إذا كان المحصول أقل من ذلك فلا زكاة، يبقى ده تخصيص. يبقى العام فيما سقط السماء، سواء كان المحصول كبير أو كان قليل. ثم جاء النص الثاني وبين أنه لا زكاة على المحصول إلا إذا بلغ 5 أوسق، يعني زي ما قلنا 653 كيلو. فهذا بيان للعموم الذي خصص. أيضا يا جماعة، ربنا قال والسارق والسارق فاقطعوا أيديهم، السارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، يبقى اللي سرق أقل من ذلك يسامح. كذلك لحم الجزور، النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمرين أنه ترك الوضوء مما مسته النار، ولكن الأحاديث التي وردت في لحم الجزور قول الشافعي في القديم أنه ناقد، لأن له الخصوص. فهذا عام أن النبي ترك الوضوء من كل طعام طهي إلا ما كان لحم الجزور، لأنه تعلق به بعض الأحكام الخاصة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال يتوضأ، لذلك قول الشافعي في القديم أن هذا من نواقض الوضوء، وهذا ما رجحه النووي في الروضة وفي غيرها. طيب، وأما إن كان، كانت الأدلة يا جماعة كل دليل منها له وجه يدل على العموم ووجه يدل على الخصوص، فيخص العموم بهذا الخاص من الوجه الثاني والعكس. قال وإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه، فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر. ضرب لنا مثال: إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. خلي بالك، إذا بلغ الماء قلتين، هذا خاص بالماء الذي بلغ حد الكثرة، فإنه لا ينجس، لا يتنجس، يعني سواء تغير أو لم يتغير. يبقى الحديث فيه جزء خاص بالماء الذي بلغ حد الكثرة، وفي جزء عام أن هذا الماء لا يتنجس سواء كان كثيرا أو كان قليلا. الحديث الثاني: إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. الرواية دي ضعيفة، زيادة دي ضعيفة، ولكن المعنى صحيح. طيب، الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. الماء طهور لا ينجسه شيء سواء قل أو كثر، هذا عموم، إلا ما غلب تغير، يبقى هذا خصوص. فقال نحمل الاثنين على بعض، يبقى نقول أن الماء إذا كان قد بلغ القلتين وهذا خاص، هندخله أنه لا يتنجس إلا بالتغير، وإن كان قليلا فإنما يتغير ويتنجس بالملاقاة، وهذا كنا قد تكلمنا عنه بشيء من التفصيل. فإن أمكن الجمع خلاص، وإن لم نستطع الجمع يبقى على طول حننتقل إلى قضية الترجيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه، وأنه نهى عن قتل النساء حتى لو خرجت المرأة وارتدت. الإجابة، الحديث يحتمل نهى عن قتل النساء، يبقى المحاربات المرتدات، والحديث من بدل دينه فاقتلوه حديث عام يدخل تحته الرجال والنساء. فأيهما يقدم؟ يقدم من بدل دينه فاقتلوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم امرأة طعنت فيه بعد أن ارتدت، فكان ذلك مرجح، لأن المرأة مرجح في كون المرأة إذا ارتدت تعامل معاملة الرجل في كونها أو في كونها تقتل. أما المحاربة في حالة الحرب وجدت امرأة فإنها لا تقتل. طيب يا جماعة، يبقى معنى ذلك القاعدة عندنا بتقول لنا عند التعارض نبدأ أولا بالجمع، فإن لم نستطع الجمع يبقى الترجيح، فإن لم نستطع الترجيح وعلمنا المتقدم والمتأخر يبقى على طول حنقول بقضية يا جماعة بقضية النسخ. حنرى الحقيقة عدة مسائل متعددة تدخل تحت هذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب من قيام وشرب قائما، وورد ذلك عن بعض الصحابة كابن عمر وغيره، فما الحكم؟ بعض أهل العلم قال إذا في كون النبي قد نهى عن الشرب فهذا على وجه الكراهة، ثم فعل النبي بيانا للجواز، هذا كلام النووي. وبعضهم قال نتمسك بالتحريم، تحريم الشرب من قيام، لأن الشرب من قيام إنما نقلنا عن الأصل والفعل يوافق الأصل. ده كلام ابن حزم يا جماعة، قال عندنا فعل ونهي، الفعل ده يوافق الأصل، والأصل التشريع أو الحكم قبل التشريع اللي هو جواز الشرب من القيام، ثم كان النهي ناقل عن هذا الأصل فنقول بالتحريم. ولكن الكثير من أهل العلم على أن الشرب من القيام يباح، فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا للجواز مع كراهة التنزيه للشرب من قيام، فقالوا بالكراهة، وأن الفعل في ذاته لا يرتقي إلى درجة الحرام. أما عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شرب قائما أن يستقي فإنما ذلك على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. هذا كلام أهل العلم، ولهم تصريفات كثيرة في مثل هذه المسائل. أيضا حنرى مثلا ذهب الحلي نفس الموضوع، حنرى إن أبا حنيفة قال بوجوب إخراج الزكاة إذا بلغ ذهب المرأة التي تتحلى به للزينة بلغ النصاب، واستدل بالعموم خذ من أموالهم صدقة، وهذه المسألة كنا قد تكلمنا عنها. ثم بعد ذلك نرى أن الجمهور نظر في هذا الذهب على أنه من الاستعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم استثنى من الزكاة الأشياء التي يستعملها الرجل كعبده وفرسه، فمثل هذه الأمور حملوها على هذا المعنى. وهناك خمسة من الصحابة إنما قالوا أنه لا زكاة على الذهب الذي تتزين به المرأة إلا إذا بلغ هذا الذهب حد الاكتناس حد الكثرة يا جماعة. فهنا إنما يؤمر الرجل بإخراج الزكاة على ذهب الزينة كما بينا. أيضا صلاة المنفرد خلف الصف، النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ثم رأينا بعد ذلك هناك حالات كما دخل أبو بكر إلى المسجد وركع ثم انتقل إلى الصف، كان الخلاف بين أهل العلم في مثل هذه المسائل، فبعضهم قال لو وقف في خلف الصف وصلى صلاته باطلة، وبعضهم قال لا تبطل ولكن هناك كراهة، وبعضهم أراد الجمع فقال إن وجد أن الصفوف مكتملة ولم يجد مكان فوقف وصلى صلاته صحيحة، وأما إذا وجد فرجة فلم يدخل إليها وصلى منفردا خلف الصف فعليه الإعادة. وهذا القول جمع، والجمع مقدم كما قلنا للقاعدة التي تقول إعمال النصوص أولى من إهمال بعضها. أيضا رضاعة الكبير تدخل في هذا المعنى، بعضهم أباح بعضهم منع لوجود النصوص. ثم وجدنا القول الذي جمع قول ابن تيمية عندما قال أن النبي أجاز لرفع الحرج، فإذا وجد الحرج كان الحكم، وإذا انتفى الحرج فالأصل التحريم. يبقى الأصل أن رضاعة الكبير لا يثبت بها حرمة، لا تثبت بها حرمة إلا إذا وجد حرج، وقد تكلمنا عن هذه المسألة، فلما كان الحرج كان الحكم، وهذا من باب الجمع بين الأدلة، وكما قلنا إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. إذن القاعدة عند جمهور العلماء إذا وجد التعارض نبدأ بيا جماعة بالجمع أولا، إن أمكن الجمع كان الجمع وكان المصير إليه. الأمر الثاني إن لم نستطع الجمع كان الترجيح، والترجيح لا يكون إلا بمرجح بقرينة من دليل من أصل إلى غير ذلك. فإن تعذر الترجيح نظرنا في التاريخ، فإن وجدنا أو إن عرفنا أن هذا متأخر وهذا متقدم كان المتأخر ناسخ للمتقدم كما بينا في أحكام النسخ. والعلماء كما قلنا جمهور أهل العلم على أن الشريعة لا تعارض بين نصوصها، لأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. نكتفي بذلك على أن نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.